بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم، فتتبع أثر الدم.
هذا الباب أخذه الإمام البخاري رحمه الله في جامعه، وبين فيه الطريقة المثلى التي ينبغي أن تفعلها المرأة إذا تطهرت من دم الحيض، حيث تزيل آثار هذا الدم من جسدها وتتبعه بتطيب المكان باستخدام شيء من المسك أو الطيب، فإن لم تقدر على ذلك وتتبعه بإزالة الرائحة الكريهة ولو بالطين، ثم تغسل ذلك بالماء وتذهب أثر هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من الحيض، من دم الحيض، ثم تغتسل الغسل الكاملة لتتمكن من أداء العبادات كالصلاة والصوم وغير ذلك مما يتوقف فعله على طهارة الجسم. هذه الترجمة عقد بها الإمام البخاري هذا الباب، وتناولها الحافظ رحمه الله بالشرح بعد أن أورد حديث الباب المتعلقة بذلك، فقال: نعم.
حديث 314. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن
يعني سفيان
عن منصور ابن صفية
يعني الحجبية أو الحجبي نسبة إلى الحجابة أو الحجابة التي هي حجابة بيت الله جل وعلا والإشراف على سدنته وخدمته. نعم.
عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض،
أي ماذا تصنع أو كيف تصنع،
فأمرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة.
خذي فرصة هكذا في أشهر الروايات، فرصة يعني قطعة من مسك، وتتبع بها أثر الدم، يعني اغسلي وامسحي بها موضع خروج الدم وهو الفرج. نعم.
من مسك فتطهري بها،
هكذا جاء من مسك، وفي بعض الروايات من مسك، والمسك بالفتح الجلد، لكن الظاهر أنها بكسر الميم، المسك الذي هو الطيب المشهور، فإن الطيب المشهور يسمى بالمسك، ويستخدم ويستخرج من بعض غدد الغزال، كما جاء في قولهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم.
قالت كيف أتطهر،
يعني تساءلت لأنها ما أدركت ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع أثر الدم وموضع الدم ومخرج الدم بشيء من المسك، فقالت كيف أتطهر، ولما كان في السؤال نوع من الحرج ونوع من الأمور التي ينبغي أن يستحيا منها، النبي صلى الله عليه وسلم عاد لها الجواب تتبع الدم، يعني قال لها تتبع المكان بالمسك، فلما لم تفهم تدخلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأفهمت المرأة بعد أن أدنتها منها وفهمتها ما معنى أن تتبع هذا الدم بالمسك. نعم.
قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها.
سبحان الله، يعني يتعجب من أنها لم تفهم ذلك.
قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله فرصة بإسكان الفاء، وحكى ابن سيدة
قال ايه فرصة،
نعم، بكسر الفاء،
بكسر الفاء لا بإسكانها، نعم بكسر الفاء،
نعم
فرصة، نعم، ويقال فرصة بالفتحة، وقيل إنها الكلمة مثلثة الفاء، يعني بالفاء بالضم وبالفتح وبالكسر، فرصة وفرصة وفرصة. نعم.
وحكى ابن سيدة تثليثها،
وابن سيدة يعني في كتابه المشهور المسمى بالمحكم، وهو من كتب اللغة، أنها تستخدم فيها التثليث.
بإسكان الراء وإهمال الصاد،
ومعنى إهمال الصاد يعني بالصاد المهملة لا بالضاد.
قوله قطعة من صوف أو قطن أو جلدة،
يعني تأخذها وتضع فيها المسك وتتتبع بها موضع الدم.
عليها صوف، حكاه أبو عبيدة وغيره
من علماء الغريب.
وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص قرصة،
يعني بالقاف لا بالفاء، وقرصة اسم مرة يعني قطعة صغيرة كذا. بقدر القرصة التي إذا قرص الإنسان الشيء أخذها منه. نعم.
بفتح القاف ووجه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة.
يعني طرف الدار أن يجمع بين طرفي الأصبعين السبابة والإبهام ويأخذ شيئا يجمعه بينهما، هذا يسمى بالقرصة. نعم.
فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرفي الأصبعين. نعم. انتهى.
نعم.
ووهم من عزى هذه الرواية للبخاري،
يعني من قال ان البخاري قال قرصة هذا وهم منه، والبخاري لم يستعمل ذلك وإنما استعمل كلمة فرصة.
وقال ابن قتيبة هي قرطة بفتح القاف والضاد المعجمة.
قال هي قرطة وليست قرصة، ففيها إما فرصة وإما فرضة وإما قرضة. نعم. وإما قرصة. نعم.
وقوله من مسك بفتح الميم
والمسك من مسك بفتح الميم.
اها صح. وقوله
والمسك هو الجلدة، يعني قطعة من جلد.
نعم. وقوله من مسك بفتح الميم والمراد قطعة جلد.
نعم.
وهي رواية من قاله بكسر الميم،
يعني وهذه الرواية كأنها تختلف، أو من حكى بكسر الميم مسك قال أيضا ومسك، يقال مسك ويقال مسك. نعم.
وهي رواية من قال بكسر الميم واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا،
يعني أن المسلمين كانوا في أول الإسلام كانوا في ضيق ولا يستطيعون أن يمتلكوا المسك، لأن المسك كان غالي الثمن، فكانوا يستخدمون قطعة من الجلد فرصة أو من مسك يتتبعون بها الدم، وبعد أن من الله عليهم واتسعت أحوالهم صاروا يستخدمون طيب المسك. نعم.
واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه.
ومعنى يمتهنوه يعني أن يستخدموا المسك في تطهير هذا المكان، لأن تطهير الفرج ودهن المسك في هذا المكان كأنه امتهان له، لأنهم كانوا لا يستخدمون المسك إلا في الأماكن الفاضلة والأماكن المعظمة. نعم.
وتبعه ابن بطال،
يعني تبع هذا القول الذي قاله من قبله. نعم.
وفي المشارق،
يعني القاضي عياض، كتاب مشارق الأنوار. نعم.
أن أكثر الروايات بفتح الميم
المسك فرصة من مسك. نعم.
ورجح الإمام النووي الكسر،
والإمام النووي في كتابه في شرح مسلم أو في كتابه الأسماء واللغات قال فرصة من مسك، رجح كسر الميم.
وقال إن الرواية الأخرى هي قوله فرصة ممسكة،
نعم قطعة ممسكة يعني مأخوذة وليس قطعة من طيب المسك. نعم.
قال تدل عليه وفيه نظر،
يعني كلام النووي رحمه الله،
لأن الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله ممسكة أي مأخوذة باليد.
نعم.
يقال أمسكته ومسكته،
أمسكته ومسكته. نعم.
لكن
أمسكته ومسكته. نعم.
لكن يبقى الكلام ظاهر الركة،
يعني إذا قلنا إن المراد به قطعة يأخذها باليد الكلام يكون ما معنى فيه ركة. كيف يقال أن النبي يقول للمرأة خذي قطعة أمسكيها بيدك؟ ما له معنى. نعم.
لأنه يصير هكذا خذي قطعة مأخوذة
باليد يعني.
وقال الكرماني صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم،
يعني خذي فرصة من مسك. نعم.
حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا،
يعني لأنه انتهى. ذكر في هذا الموضوع كيف تتتبع دم الحيض، وقد أفرد بابا خاصا بأنه ينبغي للمرأة أن تتطيب عند الاغتسال، فدل على أن المراد هنا ليس الطيب، وإن المراد هنا أن تأخذ قطعة من جلد تمرر بها موضع الدم. نعم.
انتهى. واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه.
البخاري لما ذكر في أن هناك باب للطيب لا يعني أنه ينفي أن يكون هذا الباب أيضا يستخدم لمحل الطيب، وهذا في رد على الكرماني.
ويقوي رواية الكسر وأن
المراد من مسك لا من مسك.
ويقوي رواية الكسر وأن المراد المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز.
نعم. يقول في نقصت سطرا كاملا. أرجع وعيد من
طيب.
ويقوي. نعم.
طيب. واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه.
نعم.
ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب.
التطيب. نعم.
ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده من زيرة.
من
زيرة أو زي
من زريرة.
من زريرة
يعني قطعة مسك.
أي.
من زريرة. الزريرة نوع من أنواع الطيب، يعني خذي قطعة مثل الزريرة خذيها من المسك، وهذا يؤيد أن المراد هنا التطيب. الزريرة نوع من أنواع الطيب. نعم. عندهم.
نعم. وما استبعده ابن قتيبة في امتهان المسك ليس ببعيد.
يقول وما استبعده ابن قتيبة من أن هذا بعيد لأن في امتهان للمسك، قال لا هذا ما هو، يعني ما في امتهان ما دام الإنسان يتنظف به ويتطيب به ويدفع به الرائحة الكريهة فإن هذا ثمن طيب وثمن صالح لاستخدام المسك. نعم.
لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب.
نعم، فهم يستعملون الطيب ويشترونه وإن كان بأغلى الأثمان ولا يرون فيه امتهانا في استعماله، وإن كان في مواضع ظاهرها أنها فيها امتهان.
وقد يكون المأمور به من يقدر من يقدر عليه،
وقد يكون هنا أن النبي إنما أمر من يستخدم المسك إذا كان قادر على استخدامه، أما إذا لم يكن قادر على استخدامه فيستخدم غيره من الطيب، ولأن الطيب أنواع وأسعاره مختلفة والغرض به منه تطيب المكان، فإن كان معدما ما عنده يستخدم الطين، لأنه إذا استخدم الطين وغسل به المكان أزال الرائحة وهذا كافي. واضح؟
نعم.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل لكونه أسرع من الحبل،
وقيل لكونه أسرع لكونه أسرع للحبل، يعني إنه هذا استخدام المسك في هذه في هذا الموضع هذا يساعد المرأة على أنها تحمل بسرعة، ففيه حكمة في أنه يعينها على أن تحمل بسرعة. نعم، لأنها إذا وضعت الرائحة الطيبة هذا يثير زوجها أن يعاشرها فتسرع في الحمل والإنجاب. نعم.
حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه من طيب
من طيب أو طين. نعم،
في طيب الرائحة.
نعم،
أو الريح، في طيب الريح،
في تطيب الريح. عيد العبارة.
طيب. حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه
طيبا
في طيب الريح.
نعم، في طيب الريح
أو في طيب الريح.
مم.
وعلى الثاني ما يقوم مقامه من أسرع في أسرع العلوق،
ما يقوم مقام الطيب أو مقام المسك في إسراع العلوق، يعني في إسراع الحمل، لأن الحمل غاية وهدف منشود ومقصود.
وضعف الإمام النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المتزوجة،
لكان هذه النصيحة مطلوبة من المتزوجة وليس من كل النساء، لأن المرأة المتزوجة هي التي تنتظر الحملة وترغب فيه، أما غير المتزوجة فلا تحث، يعني فلا تختص أو فلا يطلب منها أن تبحث عن الحمل. نعم.
قال: وإطلاق الحديث يرده،
وإطلاق الحديث يرد أن يكون المراد به قصد الحمل.
والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس.
نعم، أن تتبع المكان بشيء من المسك أو من الطيب، سواء كان لدفع الرائحة الكريهة أو للحرص على الإسراع الحملي.
ويكره تركه للقادر،
ويكره
تركه للقادر،
يعني يكره لمن كان قادرا على استعمال الطيب وتتبعه بالمسك لا يفعل ذلك، لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام.
فإن لم تجد مسكا فطيبا.
نعم،
فإن لم تجد فمزيدا كالطين.
فإن لم تجد فأي شيء يزيل الرائحة، يعني فمزيلا
كالطين، وإلا فالماء كاف.
فإن لم تجد مزيلا تستخدم الطين، الطين نوع من أنواع المزيلات يعني. ولله الحمد في هذه الأزمان ما أكثر المزيلات وما أكثر أنواع الطيب.
وقد سبق في الباب الذي قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزي.
وقد سبق في الباب الذي قبله
الحادة
أن المرأة إذا كانت في حالة الحداد،
أيوة،
المتوفى عنها زوجها، إذا نزل عليها الدم وأرادت أن تتطهر أن تستخدم القسط. وقد مر بنا القسط، قسط الأظفار، قسط الأظفار أو القسط الهندي، والمراد به ما يزيل الرائحة الكريهة وإن لم يكن طيبا. نعم.
وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها.
فيجزيها يعني يكفيها.
قوله فتطهري، قال في الرواية التي بعدها توضئي، أي تنظفي.
نعم، يعني هنا المراد الوضوء اللغوي.
قوله سبحان الله، زاد في الرواية الآتية استحي وأعرض
استحى وأعرض
استحى وأعرض
استحيا وأعرض
استحيا وأعرض،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له كيف تطهر،
أيوة،
كيف تتبع، استحى أن يرد عليها وأعرض عنها يعني بوجهه. ففهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حاله، فجذبت المرأة وأوحى أو يعني أوعزت إليها بأنها تفعل كذا وكذا. نعم.
وللإسماعيل فلما رأيته استحيا علمتها،
يعني عائشة تقول فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يجيبها هي تناولت تعليمها.
وزاد الدارمي وهو يسمع فلا ينكر،
يعني سمع ما قالته عائشة رضي الله عنها لها وأقرها على ذلك.
قوله أثر الدم، قال الإمام النووي رحمه الله المراد به عند العلماء الفرج،
يعني مكان خروج الدم.
وقال المحامد يستحب لها أن تطأن تطيب كل موضع أصابه الدم في بدنها.
نعم.
قال ولم أره لغيره،
يعني هذا استنباط استنبطه المحاملي، ما رأى الحافظ بن حجر هذا الاستنباط لغيره من العلماء.
وظاهر الحديث حجة له، قلت ويصرح به رواية الإسماعيلي.
قال وظاهر الحديث حجة له، يعني دليل له، لكن جاء في رواية الإسماعيلي ما هو أصرح وما هو صريح في هذا المراد. نعم.
قلت ويصرح به رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواضع الدم.
تتبعي بها مواضع الدم. نعم.
قال وفي هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب.
يعني الحديث هذا له يعني يستنبط منه فوائد. أولها أن الإنسان إذا تعرض لموقف فيه عجب وفيه تعجب وفيه يعني عدم فهم لأمور أن يسبح الله، يقول سبحان الله، لينبه الناس إلى أن هذا الموقف فيه عجب. نعم.
ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى فهم إلى فهمه
كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى أحد يفهم فيه الناس. نعم.
في فهمه إلى فكر.
نعم، يعني ما يحتاج إلى تفكير حتى نفهم إيش المراد. نعم.
وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات،
يعني يستحب أن يستخدم لفظ الكناية ولا يستخدم اللفظ الصريح. فهنا لما أراد منها أن تتتبع بالمسك موضع خروج الدم وهو الفرج، قال لها تتبع أثر الدم، فاستخدم اللازم وأراد به الملزوم، وهذا من الكنايات وليس من الصريح. نعم.
وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها.
يعني وهذا الحديث يدل على أن المرأة لها أن تسأل العالمة من العلماء عن الشيء اللي يخصها وإن كان فيه نوع من الحرج، فهنا يعني يؤذن لها بذلك لأنها تريد أن تفهم دينها. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول نعم النساء نساء الأنصار، كنا يعني يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الأمور التي يستحيها منها، ومع ذلك كنا يجرأنا ويسألنا. وهذه المرأة هكذا تجرأت وقالت كيف تتبع الدم وهو محل استحياء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم.
ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم.
كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث. وتقدم في العلم معلقا،
يعني تقدم هذا الحديث في كتاب العلم في أول الكتاب، لكن أورده البخاري معلقا وذكره هنا مفصلا يعني موصولا.
وفيه الاكتفاء،
يعني ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. نعم.
الاكتفاء بالتعريض والإشارة إلى الأمور المستهجنة.
وفيه
الاكتفاء بالتعريض،
الاكتفاء أن يكتفي الإنسان بالتعريض، يعرض، لا موجب لذكر الكلام الصريح، وإنما يعرض به تعريضا كقوله تتبع الدم. نعم.
والإشارة إلى الأمور المستهجنة.
نعم.
وتكرير الجواب لإفهام السائل،
وفيه أنه يكرر الجواب أكثر من مرة حتى يفهم السائل. هذا أيضا يستنبط من الحديث.
وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا.
نعم، لذلك كرره، لأن لو فهمته من المرة الأولى لما كرره،
لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه
حيث أعرض واستحيا من أن يفصل لها، عرف من ذلك الجواب. نعم،
عند قوله توضئي أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به،
يعني أي اغسلي المكان الذي يخرج منه الدم لتنظفيه. نعم
نعم. فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال.
نعم.
وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعلمها.
فتولت تعليمها.
وبوب عليه المصنف في الاعتصام،
يعني ذي كتاب الاعتصام، أورد الحديث هذا وجعل له بابا، باب تعليم المرأة أو تعليم يعني من يحتاج إلى تعليم.
وبوب عليه المصنف في الاعتصام الأحكام التي تعرف بالدلائل أو تعرف
الأحكام التي
تعرف
بالدلائل، هذا العنوان اللي وضعه في كتاب الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. نعم.
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه،
يعني وهذا الحديث استنبط منه أنه يجوز لمن حضر مجلس العلماء أو حضر مجلس عالم يعلم الناس والناس لم يفهموا منه، يجوز لغير العالم هذا أن يشرح وأن يوضح لهذا الإنسان الذي لم يفهم ويبين له المراد، خصوصا إذا كان العالم قبل ذلك منه ورضي، فإن هذا من باب المساعدة في تفهيم الناس، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما شرحت للمرأة معنى تتبع أثر الدم. نعم.
وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل،
وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أنه يجوز أن يأخذ الإنسان العلم من غير الشيخ، الشيخ هو الفاضل والطلاب الذين حوله الواحد منهم مفضول، فيجوز لغيرهم ممن لم يفهم من الشيخ أن يأخذ المعنى من أحد التلاميذ الملازمين للشيخ، هذا معنى أن يأخذ العلم من المفضول مع حضور ووجود الفاضل. نعم.
وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره وهو لم يقل عقبه نعم.
وفيه صحة العرض على المحدث. من أين استفدنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها تتبعي أثر الدم، عائشة رضي الله عنها قالت للمرأة تتبعي أثر الدم، لأن نقلت كلام العالم كلام الإمام كررته كأنها قرأته عليها مرة ثانية. وهنا المراد بالعرض في هذا المصطلح هنا قراءة التلميذ على الشيخ، فالحديث هذا استفدنا منه قاعدة أصولية في علوم الحديث وفي أصول الحديث، أنه يجوز للتلميذ أن يقرأ على الشيخ كلامه مع حضور يعني أمام الشيخ كي يفهم منه ما أراد الشيخ. هذه المسألة هي التي يعني أراد الحافظ ابن حجر أن يستنبطها في هذا الموضع، أنه يجوز العرض على الشيخ يعني القراءة على الشيخ مع حضوره، وإن كان الشيخ ما قال له نعم، لأن الأصل في العرض إذا قرأ التلميذ على الشيخ الشيخ يقره يقول له نعم، لكن حتى لو ما قال له نعم ما دام سكت فسكوته بمثابة إقراره على الإيه على هذا العرض. فهمت المسألة ولا لم تفهم؟ نعم.
وأنه لا يشترط في
عيد العبارة.
طيب. وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم.
نعم.
وأنه لا
لأن عائشة رضي الله عنها لما قالت لها ما قاله النبي تتبعي النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فسكوته دليل على إقراره. نعم.
وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه.
وهذه مسألة أيضا من مسائل علوم الحديث ومصطلحات الحديث. يعني أثناء الشيخ يدرس والطلاب يحضرون، منهم من يفهم ما يريد الشيخ ومنهم قد لا يفهم. من فهم له أن يحدث عن الشيخ بما فهم، ومن لم يفهم إذا استطاع أن ينقل كلام الشيخ وإن لم يفهمه له أن يفعل ذلك. ونقله لكلام الشيخ وإن لم يفهمه جائز في التحمل، وأن يؤديه كما سمع. لأن احنا عندنا رواية الحديث الأول منها هو التحمل، والثاني هو الأداء. فلو تحمل التلميذ حديث الشيخ ولم يفهمه ثم جاء الوقت الذي يبلغ به هذا الحديث يبلغ فيه هذا الحديث، لو بلغه دون أن يفهم نقول له روايتك صحيحة ومقبولة. واضح؟ نعم.
وفيه الرفق بالمتعلم إقامة العذر لمن لا يفهم.
وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لم يقل للمرأة أنت ما تفهمي أو كذا، وإنما يعني تعجب وقال سبحان الله. ها؟ سبحان الله. لا أن فهموها ماذا يريد ففهمت فأقام لها العذر. نعم.
وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها.
نعم، أنه مطلوب أن يستر عيوبه وإن كانت هذه الأمور ليست بيده، يعني نزول الدم والمحيط هي من العيوب التي ابتليت بها النساء، وهي جاءت تسأل كيف أتطهر من الحيض، فقال لها تتبعي الدم تتبعي أثر الدم، ما قال لها يعني باللفظ الصريح هذا الدم اللي يجري كذا من المكان الفلاني يساوي في كذا، وإنما استخدم ألفاظ فيها نوع من الستر حتى تفهم كيف تتطهر. ولما لم تتمكن من الفهم وجد من يفهمها، لأن النساء كلهم يمرون بهذه الحال ويستطيعون أن يبينوا لها ما يخفى أن يبينه الرجل لها، والله أعلم. نعم.
من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة.
نعم.
وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا.
كل هذا مستنبط من هذا الحديث. نعم.
باب 14، باب غسل المحيض.
نعم.
حديث 315، قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟
يعني من الحيض، يريد أن كيف تغسل دم الحيض الذي يصيب بعض الجسم، نعم، أو بعض الثياب.
قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا،
يعني اغسلي الموضع ثلاثا.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها.
يعني وإن كان قد استحيا لكنه ظهر الحياء على وجهه وقال سبحان الله، مع ذلك كرر اللفظ وقال لها: توضئي ثلاثا، يعني اغسلي موضع الدم من الجسم. نعم.
قالت عائشة: فجذبتها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم،
من أنها تغسل فرجها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 314 الأطراف، 314 7357.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب غسل المحيض،
يعني غسله محل نزول خروج الدم من خروج الحيض أو خروج الدم، المراد به الفرج.
قدم توجيهه في الترجمة التي قبلها.
نعم.
قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ومنصور هو ابن صفية المذكور في الإسناد قبله،
يعني التي هي الحجبية. نعم.
قوله وتوضأ ثلاثا، يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا بتوضأ.
نعم، يعني يغسل المكان ثلاث مرات،
أي كرري الوضوء ثلاثا. ويحتمل أن
والمراد بالوضوء هنا الغسل، غسل الفرج، الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي.
ويحتمل أن يتعلق بقال، ويؤيده السياق المتقدم.
نعم، أنه قال ثلاث مرات توضئي. نعم،
أي قال لها ذلك ثلاث مرات. قوله أو قال، كذا وقع بالشك في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن عساكر وقال بالواو العاطفة.
نعم.
والأولى أظهر،
أنه قال لها أغسل المكان ثلاث مرات،
ومحل التردد في لفظ بها هل هو ثابت أم لا، أو التردد واقع بينه وبين لفظ ثلاثا والله أعلم.
نعم. انتهى الوقت، انتهى الباب.
لا، باقي 5 دقائق.
طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خليه أشر على المكان.